الله الرحمن الرحيم. يسرد بلاد بيت المقدس الإسلامي في مدينة عمان أن يقدم لكم هذا الشريط، وهو لعلامة الشام محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ورعاه، بعنوان من السياسة ترك السياسة. والآن نترككم مع الشريط.
الفقه الاسلامي هو من قبول يعني اجتهد به السلف الصالح بناء على اصول واضحه وبناء على فقه واقعهم، فكانت السياسه قائمه ودار الاسلام قائمه، فكانت البلاد الاخرى بلاد كفر حتما، وهي اما ان تكون في حاله عهد مع المسلمين او في حاله حرب، كان دار عهد او دار حرب. لكن بعد اختلاف الاحوال وانقلاب الموازين في زماننا هذا، فالامر بحاجه لاجتهاد جديد في الموضوع على نفس تلك الاصول وبناء على فقه ظروف هذا الواقع. فممكن نخرج بوصف جديد، يعني غير وصف دار كفر او دار اسلام، كما وجدنا شيخ الاستاذ ابن تيميه حل منه المشكله في زماننا بمشكله الفاردين، فاعطاها وصف جديد ما سبقه اليه غيره لما قال هي منزل غير منزلتين. فاذا نظرنا في بلاد العرب المسلمين وجدنا شعائر الدين قائمه، والمسلمين هم الاغلبيه في تلك البلاد، لكن مع ذلك في مظاهر كفر مهينه وفي للكفر احكام وقوانين. فيمكن نقول ان هذه ايضا منزل غير منزلتين، وممكن نصفها وصفا جديدا لا مشاحه في الاصطلاح، بان نقول دار المسلمين هي ليست دار كفر كما هي مكة قبل الهجرة، وليست هي دار إسلام 100% كما هي المدينة المنورة، وإنما هي منزل غير منزل. ثم على دعاء من أهل الإسلام والعلماء أن يسعوا للانتقال لهذه الدار لدار المسلمين لأن تصبح دار إسلام 100%. وجدنا في السير النبوية مرحلة شبيهة بهذه، لا ندري إذا كان يعني اجتهادنا في هذا الشبه صواب أم ليس صوابا، يعني اللي هي مرحلة يثرب بعد بيعة العقبة وقبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان الوضع فيها أفضل من الوضع في مكة، فكانت الشعائر نوعا ما قائمة، وكانت في صلاة الجماعة، وكان سيدنا مصعب بن عمير هو قائد هذه المرحلة، وكان المد الإسلامي ينتشر بالدعوة السلمية في أنف الكفر إلى أن استطاع أن يهيئ يثرب لأن تصبح المدينة المنورة هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الاجتهاد اللي نحاول يعني نقوم به هو ليس لذات التقسيم، انما لنخرج بطريقه للدعوه، بانه علينا ان نعمل بطريقه مصعب بن عمير لانتقال ببلاد العرب المسلمين اللي هي دار منزل غير منزلتين لتصبح دار اسلام من خلال الدعوه السلميه ذات المرجعيه العلميه كما كان دور سيدنا مصعب بن عمير في يثرب. فما رايكم سيدي في هذا الموضوع؟
اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلا لا شك ولا ريب فيه أن الأحكام التي نقصدها من الاجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان، بخلاف الأحكام المنصوص عليها في القرآن وفي السنة. أنا تعمدت تقييد هذه الكلمة لأن في إطلاقها انحرافا عن الشريعة، حينما يقال هكذا على إطلاق الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما صواب هذه الكلمة أنها مقيدة بالأحكام الاجتهادية. وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة كان جرت بيني وبين أحد المفتين هناك في سوريا، ويهمني منها الخلاصة التالية، وهي أنه كان يرى البقاء أو بقاء المسلمين كل على منهجه، وأن يفتح باب الاجتهاد ولو كان من آن الآن. فجرنا الحديث والتناقش معه إلى أن سألته السؤال التالي: ما حكم الصلاة في الطائرة؟ لأن الطائرة لم تكن في قديم الزمان كما هو معلوم، كان جائزا. قلت حجتك؟ قال قياسا على الصلاة في السفينة. قلت ها أنت رجعت إلى ما منه فرحت. قال كيف؟ قلت اجتهدت. وبخاصة أنك اجتهدت في الاستدلال لأصل من أصول الأدلة الأربعة التي هي آخرها وهي أضعفها، حتى أن بعض العلماء أنكروا أصلا ألا وهو القياس. فما هو الاجتهاد إلا هذا الذي أنت فعلته؟ الشاهد ليس هنا لكن لابد من ذكر هذا. قلت مع ذلك فأنت خالفت أصلك باعتبارك مفتي، ولا يجوز لك أن تفتي إلا أن تستخرج النص من الكتاب المعتمد في مذهبك، فخالفت هذا الأصل. ثم خالفت فرعا من فروع المذهب. قلت ما هذا؟ ما فهمت. قلت لأن الإمام الرافعي، وهنا الشاهد الآن، قال في الشرح الكبير: لو أن رجلا صلى في أريوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فالصلاة باطلة. وهذه الطائرة هي لا هي معلقة ولا هي مدعمة. قال ما رأيت هذا؟ قلت نعم، قد يمكن الإنسان لا يحيط بالخروج خاصة، وهي موجودة كما ذكرت عنها. الشاهد على بد من الاجتهاد في الأمور التي نقصدها الاجتهاد والاستنباط وليس النص. النص لا يجوز مخالفته إطلاقا، طبعا بغض النظر عن قاعدة الضرورات والمعضلات، لأن هذه تشمل حتى النصوص المقطوع بها كما هو دليل القرآن الكريم إلا ما اضطررت إليه. بعد هذا أقول ما ذكرته هو شيء وارد حقيقة، وأشبه ما يكون من الفروع هو الماء إذا طرأت عليه مثلا نجاسة، فهي حال الإنسان هل هو لا يزال على طهوريته قبل أن طهارته، أم هو تنجس أم صار طاهرا غير مطهر إلى آخره. هكذا الواقع الإسلامي اليوم يمكن أن يكون كما ذكرت آنفا. لكن أنا أسأل الآن، ما هي ثمرة هذه البحوث إذا ما أردنا أن نتوسع فيها؟ ما هي الثمرة العملية؟
حاولنا أن نثبت في هذا الأمر ليس لذات التقسيم، إنما لأن تشخيص الواقع مهم لبيان أسلوب الدعوة. فالطبيب لا يستطيع أن يصف الدواء المناسب إلا إذا عرف المرض وشخصه. فلابد أن أعرف هل أنا أمام سرطان لأعطي حقن من نوع معين، أم هل أنا أمام التهاب بلوزتين أو ما شابه لأعطي مثلا مسكن حرارة. وبالتالي تشخيص واقعنا وفهمه إعطائه الوصف الدقيق مهم في بيان وسائل الدعوة للانتقال إلى دار الإسلام المنشودة، يعني عجل الله بكم لأجل هذا. فهل هناك ترابط بين هذا التقسيم وبين طريقة الدعوة أم كلهما في
الأنجلة التي سبقها هي معقولة؟ لكن أنا في ظني بعد أنا على الأقل ما تبينت لي الثمرة، يعني سأذكر شيئا تعرفونه جيدا، أن في بعض الأحاديث الصحيحة أن خير الناس في آخر الزمان هو الذي عنده يعني لبن يخرج بها إلى رؤوس الجبال فيعتاش منها فيسلم الناس من شره ويسلم هو من شره. مثل هذا الزمن ما في أي صنف يصنفه؟ ثم ما هي الثمرة التي ترتب وراء هذا التصنيف؟ ونحن ما وصلنا بعد في ظني إلى مثل هذه المرحلة التي أشار إليها الحديث، لكني أريد أن أفهم. أن ما علاقة هذا التقسيم بالنسبة للداعية؟ وأنا أعتقد في الواقع أن سبب هذا السؤال وهذا البحث العلمي الدقيق الذي أعتقد أنه ليس من فرائض العلم بل من نافلة العلم. أعتقد أن سبب في ذلك أننا لا ندري كجمهور من أين نبدأ في الدعوة، فإذا عرفنا من أين نبدأ في ظني لم نكن بحاجة إلى مثل هذا التصنيف الدقيق والذي يحتاج إلى علم وإلى فقه، ثم قد يترتب من وراء ذلك بعض الاختلافات النظرية بين زيد وبكر وعمر ونحو ذلك. نحن في اعتقادنا أننا في زمن نص على مثله الرسول عليه السلام في غير ما حديث صحيح، وهذه الأحاديث بلا شك يعني قرأتموها وهضمتم دلالتها ونحو ذلك، ولكن ربما يخفى بعض الجوانب التي يمكن أن يستنبط منها. أعني بذلك قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وقبل أن أذكر بعض روايات أخرى، هل من شك أن هذا الحديث يصدق على علينا نحن في زمننا هذا أم لا؟ نعم لا شك. لنتابع الآن بعض الروايات الأخرى، منها قوله عليه السلام كما في مسلم الإمام أحمد أنه سئل من هم الغرباء، قال عليه الصلاة والسلام: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. أظن أن الأمر أيضا حينما يرد نفس السؤال أن يكون نفس الجواب، أن هذا واقعنا، الدعاة من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. لكن الذي يهمني أخيرا هو الرواية الثالثة، قال عليه السلام: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فأنت إذا توكلت معنى السنة شرعا وأنه على خلاف معنى السنة عرفا فقهيا، فهمت أن السنة في هذا الحديث هي على نحو قول عليه السلام في حديث الرعد المروي في صحيح البخاري ومسلم، ومعروف حديث الرعد وفيه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقول عليه السلام: من رغب عن سنتي، لا يعني من ترك السنن القبلية مثلا والبعدية، وإنما يعني بداهة منهجي وطريقتي، أي السنة التي تشمل الشريعة كلها من العقائد وانتناها. إذا كان الأمر كذلك، فالحديث الثالث الذي ذكرته آنفا يعطينا أن الدعاة هم غرباء في غرباء، هم غرباء في غرباء، هم غرباء لأنه يدعون إلى إصلاح ما أفسد الناس من سنته عليه السلام، في غرباء وهم صالحون، أما غير الصالحين نفضنا إليهم منهم. بعد هذا البيان أعتقد أنه كما يقول النحاس لا محل للإعراب لتفصيل الذي ذكرته، وأنه قد يختلف الحكم بين دار إسلام ودار معهد دار حرب إلى آخره. لماذا؟ لأن الواجب اليوم على الدعاة الغرباء في الغرباء ليس هذا البحث من الفقه النافلة وليس من الفقه الفريضة، بل هو عليهم ما هو آكل وأوجه بكثير من ذلك تماما. ثم هم إذا اشتغلوا بما توحي هذه الحديث فإنما يحملهم على أن يحققوا الأسوة الصادقة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن الآن بغض النظر عن التصنيف الذي طرحته آنفا، وهل نقول نحن الآن في دار حرب؟ لا، نحن لسنا في دار حرب. هل نقول نحن في دار إسلام؟ فلا نشوبه، فيها كفر وفيها جاهلية والآخر. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى القبائل، منها من استجابت للدعوة ودخلت في الإسلام، في الإسلام وقد لا يكون الإيمان دخل بعد في قلوبهم، ومنهم من كانوا لا يزالون في كفرهم وضلالهم. فكان عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل ويبعث الدعاة إلى هؤلاء وهؤلاء لدعوتهم إلى الإسلام. ولعلكم تذكرون حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المروي أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد معاذا إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك فأمرهم بالصلاة إلى آخره. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى صحبة إلى اليمن وقال لهما: تطاوعا وتياسرا. فكانوا ذهبوا إلى اليمن وقد استجاب من استجاب إلى دعوة الإسلام. الآن أعود إلى طرح سؤال، لنقل أكبر المجتمع سواء قلنا إنه إسلامي أو إسلامي فعن بجاهلي، هل نعتقد أن هذا المجتمع الصغير، ونظر مثلا لبلدنا هذا، طبعا نحن فهمنا أن أكثرهم لا يستجيبون للدعاة، وأن هؤلاء الدعاة غرباء في الغرباء يعني الصالحين، هؤلاء الصالحون الآن هل عقيدتهم صحيحة؟ نعم، وعليكم السلام. من تفضل؟ لا عفوا، أرجو أن يكون سؤالي وجوابك محدد أو محدودا جدا. وهو وعليكم السلام، أهلا مرحبا، كيف حالك؟ أنا الآن تركت الشعب كله واصطفيت منه الصالحين، بحثنا عن الصالحين، يعني الذين يعتبرون أن أنفسهم مسلمين وأنهم يصلون ويصومون وإلى آخره، لا عن الفساق لا عن الفجار، أعني الصالحين الغرباء. ثم أعني بالغرباء في هؤلاء الغرباء ونقعد هم الدعاء. الآن سؤالي السابق كان في الصالحين، هؤلاء الصالحون هل هم في عقيدتهم في التوحيد المأمور بنص القرآن الكريم بوجوب العلم؟ فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. هؤلاء الصالحون هل هم فاهمون لهذه الكلمة التي أمرت بها الأمة في شخص محمد عليه السلام فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ أو سؤالي واضح الآن وما هو الجواب؟ معلش نحن كنا خلينا نعيد الكلام ونقف عنده لأنه ربما يمشي الكلام ونحن غير متفقين عليه. أنا زعمت آنفا لأن هناك غربتين، غربة في الصلاح وغربة في الإصلاح. هل أنت معي في هذه خلينا نسميها فلسفة؟ طيب بارك الله فيك. فالآن هم ناس قليلون صالحون، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. هؤلاء في الصلاة في الجملة، ومن أنت دندنت حول هذا المعنى في الجملة، لكن الغرباء في الغرباء لهم منزلة أخرى، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أظن أن المسألة من الوضوء في مكان. هؤلاء الذين يصلحون لا يصلحون في الفساق والفجار الذين لا يطيعون ولا يستمعون بل لا يسمعون. واضح هذا الكلام؟ في التالقين. إذا يعود السؤال السابق بارك الله فيك، فهو هؤلاء الصالحون هل هم كالمصلحين من حيث أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يدعوهم أولا إلى إصلاح عقيدتهم، ثانيا إلى إصلاح عبادتهم، ثالثا إلى إصلاح أخلاقهم وسلوكهم؟ ما أظن إلا أنه سيكون جواب بلى هم بحاجة إلى ذلك. هل أنت معنا في هذا؟ طيب نحن نضع المقدمات لنبني عليها نتائج نكون على بينة منها إن شاء الله. إذا كان الأمر كذلك أعيد السؤال السابق، فهل هؤلاء الصالحون قد قاموا بواجب الأمر الإلهي فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي عارفوا التوحيد المقصود به الآية؟ إذا ما وجب الدعاة اليوم؟ فهذا يعطينا النتيجة أن نحن الآن في ضيق من الوقت، والجهد العلمي لا يسمح لنا أبدا بأن نشتغل بنافلة العلم. عرفت وين المرمى؟ نحن الآن الواجب أكثر وأوسع بكثير بكثير جدا من أن ننشغل بنافلة العلم، لأنني لا أعتقد أننا نحن الآن مع ضعفنا الشديد نحن بحاجة إلى أن نصنف المجتمعات إلى تصنيف جديد خلاف التصنيف القديم، لما اتفقنا آنفا من أن الأحكام بالقيد السابق وأرجو الأخ يفهم بعد ذلك أيضا تتغير بتغير الظروف والمكان، هذا صحيح، لكن لسنا بحاجة إلى ذلك. نحن الآن وأنتم على علم بهذا بلا شك، لكن أعتقد أن الكثيرين من إخواننا الدعاة الإسلاميين هم بعيدون جدا جدا عن الاهتمام بمثل ما قال بعض الفقهاء في وجودة له: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. الدعوة بلا شك تكون على العلم، وإذا كان العلم منه كثير والعمر عن تحصيله كله قصير، إذن لا بد من تقديم الأهم فالأهم. كذلك الداعية يجب أن يشتغل بالأهم فالأهم. لا نعني أن نشتغل بالتوحيد مثلا، نشتغل بالتوحيد ونضع الناس لا يحسنون الصلاة مثلا ولا الصيام، لكن الدلدلة والإكثار من البحث وإثارة بمناسبة وغير مناسبة هو يجب أن تكون حول ما كان عليه منهج الأنبياء والرسل جميعا: أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. نحن مع الأسف نرى المجتمع الصالح هو في منظار الدعاة المصلحين ليسوا صالحين، لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. دعك عن المفاهيم الخاطئة التي شيء منها قد يكون له سابقة في بعض الآراء والمذاهب لكنها مخالفة للدليل الصحيح من الكتاب والسنة، لا دع هذا الجانب، لنأخذ الآن مخالفات مكشوفة، مخالفة لأدلة الشريعة ولأقوال العلم أيضا، إما جهلا أي إعراضا عن العمل بالعلم، وإما تجاهلا كما هو في كثير من الناس الذين يستحلون كثيرا من المحرمات. نعم، وهم يعلمون هذا، لذلك قلت جهلا أو تجاهلا. فإذا بارك الله فيك، والآن أنا أنتهي من الإجابة عن هذا السؤال، أن مشكلتنا هنا أهم، أقول نحن كدعاة مشكلتنا أهم بكثير جدا جدا من أن نفكر في مثل هذه المسائل الدقيقة. وأذكر بما قلت آنفا أن هذه دقتها سوف لا تكون موضع اتفاق بين أهل العلم والبعث، وإنما سيكون موضع اختلاف. ولا مانع، نحن لا نرى ضرورة الاتفاق في كل مسألة اجتهادية، ونحن دائما ندندن حول قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن قصدي نحن في غنى عن غنى، هذا هو خلاصة الجواب. الله يحفظك.
الموضوع الآخر هو عن منهج بناء العلماء، العالم الرباني لما كان دور العلماء دور محوري في إصلاح الأمة وعليهم العبء الأكبر في إصلاح حال المسلمين، نسأل الله أن يغيروا إلى الأحسن، فما هو منهج بناء العالم الرباني؟ وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مثلا في تفسير الآية في سورة السجدة، قال: شرطي الإمامة في الدين الصبر واليقين، من قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ف فكيف يمكن أن نصف على العالم الرباني الذي يمكن أن تتجمع الأمة حوله فيقودها بعلمه ودعوته وجهده إلى التغيير؟ إن الله لا غير ما بقوم حتى غير ما بأنفسهم، كما وجدنا الأمة تجمعت حول العز بن عبد السلام في حينه وخرجت خلفه النصرة له في تغيير منكر بسيط، يعني مع تضافر أنواع المنكر في زماننا.
في هذه المشكلة اليوم أولا لا تؤاخذني أنني لا أرى من الصواب أن نقول كيف نصنع العالم الرباني، لأن هذا ليس بملكنا ولا في طاقتنا ولا في أيدينا، وإن كنت أفهم ماذا تعني، لكن البحث فقط من حيث اللفظ يعني. الحقيقة أنا أدندن حول كلمتين دائما وأبدا، وأقول بالنسبة للأخرى شيئا تجاوبا مع الكلمة السابقة التي خلاصتها أننا بحاجة إلى أن نهتم بالأهم فالأهم كما يقولون اليوم الأولويات، وهم يستعملون هذه الكلمة كثيرا لكن في اعتقادي لا يقفون عندها، لأننا لا الشرك الأكبر يعمل عمله في الصالحين ليس في الطالحين، أولئك نغضنا أيدينا منهم، نرى الشرك الأكبر يعمل عمله في الصالحين، ومع ذلك نحن لا نتكلم في هذا الخصوص ولو هيك كعابر سبيل. فأنا أدندن دائما حول كلمتين من أجل هذا، فأقول نقطة الانفلات أن نبدأ بالتصفية والتربية. ربما سمعتم هذه الكلمة إما في شريط أو نقلا عن بعض الإخوان، نعم، وكلمة التصفية نحن أخذناها من بعض النصوص من السنة الصحيحة، أنتم تسمعون اليوم بدعة جديدة، فأعني بالبدعة المعنى اللغوي حتى ما يسبق إلى الذهن المعنى الشرعي. البدعة هذه هي ما يعني أطلقه البعض في أزمنة متأخرة مما يسمونه بفقه الواقع، فقه الواقع. ونحن كنا تكلمنا الكلمة ثم طبعت في رسالة حول فقه الواقع، ونحن لا ننكر هذا، لكننا نرد على أولئك الذين يتمسكون بفقه الواقع وهم ليسوا علماء بفقه الكتاب والسنة، الذي يريد أن يطبق الأحكام الشرعية على فقه الواقع يجب عليه أن يجمع بين الأمرين، أن يعرف واقع زمانه وأن يعرف حكمه عند ربه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيضا أنا ابتدعت هذه الكلمة التصفية والتربية، لكن مستند في ذلك بعض النصوص من الكتاب والسنة، وهي ليست بخاطئة على طلاب العلم فضلا أن تخفى على الدعاة منهم. فتعرفون حديث أبي الدرداء أو قربان الآن لا أذكر الذي يقول فيه الرسول عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم غدوا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وحينما أتكلم بشيء تفصيل حول هذا الحديث أقول، وهذا موجب ما أقول لأن الوقت ضيق، هذا الحديث أخبر خبرا سيقع فيما يأتي من الزمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بلا شك بإنباء الله عز وجل إياه، أن الأمة ستضعف وستغزى من مختلف الكفار، والسبب في ذلك أنهم يتعاطون بعض الأدواء كحب الدنيا وكراهية الموت، فوصف الداء بسبب ذلك الهجوم الكافر حتى يذلوا منهم، ثم وصف عليه السلام في آخر حديث العلاج والدواء قال حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن الآن فهمنا من كلمة الدين في هذا الحديث هو المذكور في نصوص الكتاب قد عن السنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم، إذا هو لا يقبل غير هذا الدين الكامل. ومعنى هذا أنه ينبغي نحن الآن إذا أردنا أن نرجع إلى الدواء، هذا هو الدين، هو الدين المصفى الخالي من كل هذه التفيديات التي دخلت إلى الإسلام باسم الإسلام، إما عمد لإفساد الإسلام من أعداء الإسلام أو من اجتهادات صدرت من بعض العلماء خطأ وكان مخالفا لكتاب السنة. فإذا نحن أردنا إذا أن نتجاوب مع حديث هذا الحديث هذا وجب علينا أمرها جدا جدا جدا، لو اشتغل الدعاة الإسلاميين اليوم أو الإسلاميون اليوم بهذا الواجب لا شغلهم عن الانشغال بأمور أخرى، وقد تكون من الواجبات أيضا فضلا عن أن تكون من النافلات كما ذكرنا آنفا. إذا كنا نحن لابد أن نرجع إلى الدين المصفى، وأظن أنكم معنا لأنه دخل في الإسلام سواء في العقيدة أو سواء في الأحكام أو سواء في الأخلاق ما ليس منه بلا شك، وما يمكن أن نقول أن الإسلام بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. إذا أين المصفون اليوم الذين يريدون أن يقدموا العلاج ليعود المجتمع الإسلامي المصفى؟ وما نحتاج حينئذ لنجتهد ونعرف أن هذا مجتمعنا هو إسلامي محض ولا مشهود بكفر وشرك وإلى آخره. لكن ليس المقصود من كلمتي هنا هو التصفية، المقصود التربية التي أنت تدندن حولها في سؤالك المذكور آنفا. أنا أقول الآن هنا المشكلة في هذا الزمن، لا شك ولا ريب أن هناك صحوة، وأنا من أعرف الناس بها وألمسها لمس اليد تماما، لكن لا يوجد هناك تربية إطلاقا، لأننا نجد هؤلاء الذين صحوا معنا لكنهم هم كما كان آباؤهم وأجدادهم من قبل لا يعرفون التربية الإسلامية التي يجب أن يكون عليها من التمسك بالأخلاق التي كان عليها الرسول عليه السلام وكان عليها المسلمون، وإذا ما هم عادوا كذلك حق لهم جواب الشرط في مثل قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. ثم لا شك فيه
شيئا كثيرا مما يتعلق بالتصفية، حينما يتكاثر هؤلاء حينئذ يجب أن ينقسم هؤلاء إلى قسمين: قسم يتفرد بالانشغال بالاستمرار بالتصفية، وقسم بالتربية. أعني باختصار الآن، ينبغي أن يكون عندنا من المرشدين والوعاظ مثل ما كان في قديم الزمان ابن الجوزي مثلا، الذي كان يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين حتى لا يتأثر منه بعض المشركين والكافرين من اليهود والنصارى الذين كانوا يجذبون بعذوبة كلامه، لأن الكلام كما تعلمون إذا خرج من القلب دخل في القلب، وإذا خرج من الفم لم يجاوز الآذان. وابن الجوزي من الوعاظ الذين يضرب بهم المثل، وكان على علم بالكتاب وبالسنة، وبخاصة السنة التي يعني صدق منها شيء كثير في بعض كتبه المؤلفة كالموضوعات والعلل المتناهيات ونحو ذلك. أنا لا أعتقد الآن يوجد لدينا من هذا النمط، لكن لابد أن يوجد، وذلك بالاستمرار بالتصفية والتربية، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا.
سؤال الأخير سيدي، الله يجزيك خير على قبل ما يؤذن العشاء، هو صحيح سؤال أنا لا أقصد منه الجانب السياسي أو ما قد يفهم منه من إشارة إلى جانب سياسي، إنما هو كتجربة في التغيير ينبغي يعني إذا أمكن أن نستفيد منها نحن معشر أهل السنة، اللي هي ما حصل في إيران من التغيير من النظام الشاه إلى نظام الحكم الشيعي على فساد معتقدهم وما هم عليه. فوجدنا هرما من العلماء على رأسهم الخميني، العلماء في مذهبهم طبعا، وليس على مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بين وبينهم، فاستطاعوا من خلال تعبئة الشعب الشيعي في إيران أن يربطوه بعلمائهم ويقدموا على خطوة التغيير من تحويل هذا المجتمع الإيراني من مجتمع يحكمه الشاه وجند الشاه إلى مجتمع تحكمه شريعة الشيعة وأحكام المذهب الشيعي الجعفري، من بعد جهد دام قرابة ربع قرن بذله هذا الهرم من أهل العلم في مذهبين. فلو استطاع أن نوجد مجموعة من العلماء الربانيين للتربية، دور التربية الذين توفر فيهم الصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعملون بجهد واحد وبنفس واحد في بلاد العرب المسلمين سعيا للانتقال بها إلى دار الإسلام المنشودة، فهل هذا استفادة من تلك التجربة مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بيننا وبينهم، فهل هذا شيء من الصواب أم هناك من الفارق ما يمنع الاستفادة من تجربتهم؟
أنا أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال مر في تضاعيف الأجوبة السابقة. لقد كان في جملة كلامي أن المشكلة التي نحياها نحن أهل السنة، نحن أهل السنة أهم من التفكير بمثل هذا العمل السياسي. الآن أنا أقول لك شيئا، لو أن الله عز وجل هدى بعض أولئك الذين يسمون بالآيات، لو أن الله هدى بعضهم إلى أن يتعرف على السنة الحقيقية وأن يتنبه للشرك والوثنية التي يحياها الشيعة كلهم إلا أفراد قليلين جدا جدا من آياتهم زعموا، أقول لو أن الله هدى بعض هؤلاء إلى أن يكتشفوا الداء العضال والوبيل الذي يتحكم في قلوب الشيعة حتى وقعوا في الشرك الأكبر، أترى أنهم كانوا يشغلون بهذا الشغل الذي في المحتاجين؟ هذا نحن هذا الآن واقعنا يا أستاذ. كثير من الناس ممن لا يعرفون حقيقة الدعوة التي نتبناها وأنها قائمة على هاتين الكلمتين لكنها تشمل الإسلام فهما صحيحا وتطبيقا عمليا كل في حدود استطاعته. كثير من الناس الذين لا يفهمون حقيقة هذه الدعوة يتوهمون أننا أخذنا جانبا من الإسلام وتركنا الجوانب الأخرى. نحن كدعوة لسنا كذلك، لكن كفرد قد يكون الفرد، وأنا أضرب مثلا إذا كان رجل يعيش معنا في هذا الخط المستقيم أو في هذه الدائرة الإسلامية الوسعى، لكن هو ما عنده من العلم إلا بمقدار ما يعلم الأطفال الصغار، يعني يكون شيخ كتاب كما يقولون، هذا يكون بواجب. فإذا عمل هذا العمل ما بيكون خرج عما نحن ندعو إليه، ثم أعلو ما استطاعت من علوم المراتب. كل إنسان يجب أن يعمل في حدود اقتصاده، لكن ضمن إيش؟ الدائرة الإسلامية الواسعة. لذلك نحن نقول دعوتنا تتسع لكل الجماعات والأحزاب ولا عكس، لأن كل جماعة وكل حزب لا تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هي لا تقبل الآخرين معها إطلاقا، ولا إن قبلتها اسما فلا تقبلها تعاونا وعملا. فأقول كنت وأنا في دمشق هذه دعوتي كما أنا هنا تماما، فهم الإسلام فهما صحيحا من جميع جوانبه، والعمل في هذا الإسلام كل في حدود استطاعته. وكنا نلاقي هناك الأعداء والمعاكس الشديدة من السلطتين، السلطة الحاكمة وهي سلطة البعث والعلويين وأمثالهم، وسلطة المشايخ الذين لا يعلمون العلم الصحيح. وكنا ما بين آونة وأخرى ندعى إلى المخابرات. المخابرات صم بكم عمي فهم لا يبصرون، لا يعرفون شو الإسلام ككلمة عامة، فضلا أن يعرفوا شو دعوتنا نحن الدعوة السلفية تربية وتصفية. لكن المشايخ يدسون السم في الدسم، يوشون إليهم بأن هؤلاء يدعون إلى الوهابية، وإذا لطفوا شوية الكلمة زعموا أننا نريد أن نؤيد مذهب خامس ونحو ذلك، فيرسلون إلينا. وهذا وقع كثيرا، الشاهد منه أن هذا المستنطق حينما استنطقني ذكرت له خلاصة ما سبق بيانه آنفا، وذكرت له في أثناء الكلام هم يخشون العمل السياسي الذي يترتب وراء الثورة على حكمهم. فأنا في أثناء الكلام قلت له نحن الآن نعمل في سبيل الإصلاح وبخاصة فيما يتعلق بالتوحيد، وليس عندنا من الوقت ما نشتغل بالسياسة. وأنا أقول هذا لا لأن السياسة ليست من الدين، لا بل هي السياسة من الدين، ويكفي أنه عندنا بعض العلماء الكبار ألفوا رسالة بعنوان السياسة الشرعية. لكن هنا شاهد، لكن نحن الآن
بسبب ما نرى من انتشار الشرك والضلال في المسلمين فضلا عن غيرهم، وإن أنه من السياسة ترك السياسة. هكذا قلت له، هذا أنا من عندي قلت. بعد ما سمع ووجد الرجل فعلا أن الأخبار التي تنقل إليهم ما فيها شيء يخيفهم هم، لأن نحن عندنا حكمة إسلامية مع الله، قال إذا نروح وألقي دروسك بس ما في السياسة لا تعرف. قلت له أنا قلت لك آنيا، نحن دعوتنا الآن من السياسة ترك السياسة، لكن نحن نؤسس الآن ونبني للإسلام كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام. أبارك الله فيك.
يعني إذا أطلق الله في عمدة الله وتعالى
يا أخي، هذا سيكون نتيجة نتيجة طبيعية جدا. يعني مثل الهاتف تسمع ترفع السماعة بترن هناك شيء كان أليس، شو معنى قوله تعالى إن تنصر الله ينصركم؟ يا أخي أنتم لا تظنوا أن بجهودكم أنتم تستحقوا النصر، لا، إنما بقواعدكم لأحكام الله واتباع نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون نتيجة النصر، لكن النصر هو بيد الله عز وجل. والعجيب أن احنا دائما نسمع مثل هذه الكلمات في بعض المحاضرات.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيضا، فنحن في زمن سبق فيه قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله افتلقت اليهود على 71 فرقة، وافتلقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى تفسر الرواية الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام هي التي ما أنا عليه وأصحابي، هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. وإذا كان هذا الحديث يصرح بأن المسلمين سيفترقون إلى 73 فرقة، 72 فرقة كلها في النار، والفرقة الناجية هي فرقة واحدة، فحري حينئذ بكل مسلم أن يعرف نفسه
من أي فرقة هو، أهو من الفرقة النادية وهي أوصافها بينة ظاهرة، أم هو لا سمع الله من فرقة من تلك الفرق الكثيرة التي بلغ عددها في خبر النبي صلى الله عليه وسلم 270 فرقة، وكل فرقة من هذه الفرق تدعي بأن لها صلة وثقة بالإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الحق يقول لهؤلاء المدعين والدعاي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، أو كما قال الآخر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. إذن ما هو السبيل وما هو الطريق ليكون المسلم على بينة من أمره على أنه من الفرقة النادية أم هو من فرقة من تلك الفرق الضالة الزائغة؟ لا سبيل إلى أن يعرف المسلم في هذا الزمان أنه من الفرقة النادية إلا بأن يتمسك بحبل الله المتين الذي لا يتعدى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي قرين القرآن الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه تركنا على المحجه البيضاء النقيه ليلها كنهارها، لا يضل او لا يزول عنها الا هالك. تركنا على الكتاب والسنه، وتركنا على طريقه واحده وليس على طرق متعدده. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القران الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن صراطي هذا مستقيما فاتبعوه، صراطي أي سبيلي أي طريقي. وهذا نص، وهذا نص في القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى كلها باطلة إلا هذا الطريق الواحد، وهو السبيل الذي جاءنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرنا ربنا عز وجل في كتابه بالآية السابقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن رأفته عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه على تبيين الحقائق الشرعية التي جاء بها إليهم أنه صور لنا الطريق والسبيل الذي أمر الله عز وجل أن نسلك عليه، والطرق المخالفة المباينة له. صور رسول عليه السلام ذلك ذات يوم لأصحابه على الأرض حيث خط لهم خطا مستقيما، ثم خط من حول الخط خطوطا قصيرة. يذكرني هذا ببعض النصب التي ترفع اليوم لإذاعة الشر في الغالب، وهي الشاخصة التي يضعونها على الدور لالتقاط إذاعة التلفزيون، فأنتم تجدون في خطوط هكذا متوازية. الرسول عليه السلام صور لأصحابه الكرام الصراط المستقيم والطرق المخالفة له على الأرض، حيث خط لهم خطا مستقيما ومن حول هذا الخط المستقيم خطوط قصيرة، وتلا عليهم الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم أوضح ذلك بقوله عليه السلام: هذا صراط الله، الخط المستقيم هو الصراط الذي قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال عليه السلام: وهذه طرق، طرق قصيرة، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. على رأس كل طريق من هذه الطرق القصيرة يدعو السالكين على الطريق المستقيم على السبيل السليم، يقول لهم: إلى أين، إلى أين تذهبون؟ طريق طويل وطويل لا نهاية له، إلي إلي، هذا هو الطريق الموصل إلى الله. فمن استجاب هذا الشيطان فقد ضل عن الصراط المستقيم. هذه الطرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك هذا الحديث الذي يوضح الآية السابقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل اليوم وقبل اليوم كثيرة وكثيرة جدا، منها القديم ومنها الحديث، فلا منجاة للمسلم إلا بأن يعرف طريق الله، الطريق الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة. ولا سبيل كما قلنا إلى معرفة ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ولذلك فنحن دائما ندعو المسلمين جميعا في كل أقطار الدنيا إلى أن ينجوا بأنفسهم من أن يقعوا في طريق من طرق الضلال الكثيرة، وذلك بأن يتعرفوا على الطريق الحق الواحد الذي لا ثاني له، وهو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الطريق الذي سلكه الأصحاب الكرام، ثم تابعهم في ذلك الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة وغيرهم، كلهم كانوا على هذا الطريق المستقيم. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بذلك، وحذر أن يتمسك المسلم بشيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه، بالحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن غيرهم من حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وغلقت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، إنا لنراك توصينا وصية مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما العمل؟ كأن قائدا يقول: فما العمل يا رسول الله؟ يأتيه الجواب بدون سؤال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث آخر: وكل ضلالة في النار. إذن واجبنا اليوم نتلخص في أن نتفقه بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا لا طريق لمعرفته إلا العلم، والعلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم لا يوجد إنسان عالما، ولذلك قال عليه السلام إنما العلم بالتعلم، يعني بأن تتعاطى وسائل الوسائل التي تجعلك عالما أو على الأقل طالب علم. كما أن الحليم المزكى والمنضوح ليس هو الذي أنعم الله عليه فسطره حليما، وإنما هو الذي فطر على خلاف ذلك، إنه يجاهد نفسه فيتحلل حيث هو ليس بحليم خلقة وفطرة. ولذلك ألحق النبي صلى الله عليه وسلم التحلم بالتعلم، فقال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. إذا كان العلم بالتعلم فلا يجوز للمسلم أن يعيش هكذا هملا، لا يهتم بطلب العلم ولو بأقرب طريق شرعه الله عز وجل للناس حتى يرفع عنهم غيمة الجهد، ألا وهو قول ربنا تبارك وتعالى فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل به خبيرا. السؤال هو كما قال عليه السلام شفاء العلم وهو الجهد، إنما شفاء العلم السؤال. فينبغي على كل مسلم أن يتعلم ما يجب عليه أن يعرفه من أمور دينه حتى يلقى وجه ربه تبارك وتعالى وهو على بينة من أمره. إنما العلم بالتعلم، هذا الحديث يعني أن كل من يدعي العلم رجما بالغيب حتى يوالي بعضهم فيقول حدثني قلبي عن ربي، فإنما هو رجل إما أدله الشيطان بغير علم أو وهو يعلم أنه ضال مضل، لأن العلم ليس بمجرد الهوى وادعاء أن له صلة خاصة بالله تبارك وتعالى، فهو يلقي العلم عليه إلقاء كما كان يلقيه ربنا عز وجل ويوحيه على الرسل والأنبياء من قبل محمد عليه الصلاة والسلام. أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد انتهت به الرسل وانتهت به الديانات والشرائع كلها، فقال عليه الصلاة والسلام إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. فكل من يدعي الإسلام ثم هو لا يفهم الإسلام من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وأما من طريق أخرى ومما ابتلي به المسلمين اليوم ممن يدعو نسخة الذين لا يعلمون شيئا مثل الله من حديث الله صلى الله عليه وسلم وإنما علم هواهم وإنما علمهم شهواتهم، فيضلون الناس بغير علم. فينبغي علينا أن نكون على معرفة بالعلم الصحيح لكي ننجو به أن نتبع علما ليس صحيحا وليس موافقا لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء المسلمين قاطبة سلفهم وخلفهم متفقون على أن العلم ليس له طريق إلا هذه الطرق الثلاثة التي ذكرناها، الكتاب والسنة واتباع الصحابة. ولذلك قال قائلهم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل ما لا علم نسبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخر ما قال. إن الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم أن يكون متبعا لكل ناعق لكل سائح يزعم أنه عالم. العلم نور، وهذا العلم كما عرفتم جيدا ليس هو إلا قال الله قال رسول الله. فكل من دعاكم إلى ما قال الله وقال رسوله فهذا الذي يجب اتباعه. أما من كان من المسلمين المدعين الإسلام ويتبعون طرقا شتى ويزعمون أن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي بعدد أنفاس الخلائق فهذا قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة وبخاصة منها الآية السابقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسواء كان هذا الداعي يدعو إلى إسلام يفهمه هو بعقله الأعين وليس من كتاب الله ومن حديث رسول الله أو لا يتعرف على الإسلام مطلقا كما ابتلي به بعض الشباب اليوم ممن ينتمون إلى بعض الأحزاب وإلى بعض المبادئ الهدامة كالشيوعية مثلا وغيرها. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بأمثال هؤلاء لأن ما عندهم من الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأبقى. ولابد بهذه المناسبة من لفت النظر أن من دعا مسلما إلى أن يناظره في كفره في إلحاده في زيغه في ضلاله فدرى أن يكون هذا محصورا بينه وبين ذلك الداعية ولا إلى الباطل ولا يجوز إعلان ذلك على الناس جميعا لأنه ربما تصدر كلمة من الداعي إلى الكفر تأخذ بألباب بعض الحاضرين من ضعفاء الإيمان من المسلمين وضعفاء العلم والجهل بالإسلام. وقد يصدر أيضا من الداعية المسلم كلام قد لا يكون موافقا للكتاب والسنة لأنه قد لا يكون متمكنا في فهم الكتاب والسنة وبخاصة أن هناك في السنة كما يعلم ذلك جميع من درس علم الكتاب والسنة ولو في المراتب الابتدائية يعلم أن في السنة من الأحاديث ما لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. فربما يكون المناظر المسلم قد علق في ذهنه منذ نومه ومنذ إدبان طلبه للعلم حديث لا أصل له أو حديث ضعيف السند لا يصح عند هذا الحديث فيحتج به ويتمسك به السامعون به فينظرون أيضا وليس بواسطة ذلك الداعي الكافر أو الملحد وإنما حتى بالنسبة لهذا الداعي المسلم لأنه لم ينبذ بعد في علمه. فإذا دعا داعي مسلما إلى مناظرته فنرى أنه لابد من استجابة دعوته لأن الإسلام قوي والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولكن أي إسلام هذا؟ هو الإسلام المستقى كما أكدنا آنفا من الكتاب والسنة. فيجب أن يكون المناظر قويا في معرفة الكتاب فهما وعلى منهج السلف الصالح ومعرفة سنة الرسول عليه السلام ما يصح منها وما لا يصح حتى يكون أهلا لمناقشة أولئك الدعاة إلى الباطل. هذه نصيحتنا بالنسبة لبعض المناظرات التي ذر قرنها في هذه الأيام الأخيرة فلا نرى أن تكون في مجتمع كبير وإنما يكون ذلك بين جدران أربعة ويحضرها قلة من الطرفين. لا بأس من ذلك ولا بأس من التسجيل أما أن يحضره المئات بل الألوف المؤلفة من عامة الناس فهذه فتنة لا يخرج منها إلا الضرر بعقيدة كثير من أولئك الحاضرين لضعفهم علما وضعفهم تربية وخلقا. هذا ما يبدو لي بين يدي ما قد يكون عند بعضكم من الأسئلة أن أطرحه عليكم كتذكير وذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لا إله إلا الله.
في أسئلة يا أخواننا صحة الشيخ.
تفضل.
أنا المساجد ولدنا ما شاء الله مثل عدة جماعات سواء كانت إخوان مسلمين أو تحرير أو سلفية، وكل جماعة دائرة أو بتقول إن هذه الجماعة اللي على حق. والله عز وجل قلت لنا إحنا سنتين بسم الله الرحمن الرحيم فلا تفرقوا أنفسكم إن الله أعلم كم من الفرقة. فبطل الواحد يعرف من مسكينا مع أي جماعة يتبعوا مع أي مسلم يكون. وفي حديث لفارة الخشمي وضعت إذا كان الصحيح الحديث صحيح لا، قل إذا رأيت هوى متبعا وصحا مطاعا وبينا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، وقلت أين عن كل جماعة الآن موجب برأيها. فنهاية الحديث رسول صلى الله عليه وسلم يقول له فدعا وإذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك ولا عنك العوام، أي أنه يعتزل هذه الجماعات ويميز منها.
نعم.
يطبق القرآن والسنة بعيد عن هذه الجماعات بعيد عن هذا.
في اعتقادي ان هذا السؤال طرح جوابه في الكلمة السابقة حينما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المسلمين كل شيء وبين لهم بيانا واضحا حينما ذكرنا حديث الفرق لا توشبين، وذكرنا ان فرقة واحدة من هذه الفرق هي الفرقة الناجية. نحن يا أخي ما نحن كنا جواب هذا السؤال جبنا جملتين مأثورتين عند العلماء. قلنا أولا والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه، وقلنا أيضا وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. سمعت هذا الكلام ولا لا؟ أنت بتعيد عليه الآن ما قلت أنا آنفا، فلذلك أرجو أن تتنبه لما قلناه آنفا. الدعوة كل إنسان يستطيع أن يدعي، ولكن ينبغي أن تقترن الدعوة بالدليل والإبرام. فإذا رأيت رجلا لا يحسن أن يصلي ويقول أنا الفرقة الناجية، أصحيح يكون هو من الفرقة الناجية؟ إذا رأيت رجلا لا يعرف ما ينبغي أن يعتقده في الله وفي الأنبياء والرسل، إذا رأيت رجلا كما ظلمنا آنفا مثلا يعتقد أن الإنسان ممكن أن يصل إلى الله بدون طريق محمد عليه السلام بدون طريق الكتاب والسنة، يكون هذا هو يقول أنا من الفرقة الناجية؟ الجواب بدهي أليس كذلك؟ لا، لا يكون من الفرقة الناجية بل يكون من الفرقة الضالة. لذلك إذا كنت أنت وغيرك يسمع ويجد على وجه الأرض الإسلامية اليوم جماعات وهي كما كنا آنفا وكل يوم تدعي وتصلي إليها، فعليك أن تأخذ الدليل من كل طائفة من هذه الطوائف التي تشهد بصدق دعواها. وما يكفي أنك تسمع دعوة وتظل أنت مع الحاضرين حيرك تقول أولئك نحن اكثر من الله وهؤلاء، أن تقرب قال تعالى قرأت برهان كنتم صادقين، فلا لا تأكدنا مرارا قال لا جاءت بالمسلم ليس فقط ممتا الإنسان يجب أن من يأتي قبل غيره لا من يأتي أن إلا تسمى بالكتاب والسنة. فأنت ما تشير إلى الجماعات هتنا من أي جماعة قال إلى كل مسلم في كل تبليل وصغير هذه الجماعة التي أخي انبحث في هذا انبحث في ثلاثة أمور الكفير، إنما نحن نبحث في النجاة نسمع رتبة الجماعة الإسلامية ولا لا؟ طيب الإسلام فيه كفير؟ الإسلام كله لب ولا يجوز أن نصف، لأن كلمة كفر معناها تحقير لهذا الذي سمي بالكفر. الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من المندوب إلى العقيدة، هذا كله يجب أن يتبناه المسلم كاملا من أوله إلى آخره. ونحن حينما نقول هذا لا يخطانا ولا يغيب عن بالنا أن المسلم لا يستطيع أن ينهض بالإسلام من ألف إلى يائه، ولكن يجب أن نعترف قبل كل شيء فكرة وعقيدة أن كل ما جاء بالإسلام فهو هدى ونور، وأنه لا يجوز تقسيم الإسلام إلى ضد وكفور، لأن هذا التقسيم فيه طعن في الإسلام من حيث لا يريد هؤلاء الناس الذين يجعلون الإسلام ضد وكفورا. وشيء ثاني، لو قلنا ولو سلمنا جدلا أن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا، نسلم بهذا جدلا، لكننا نقول إذا كان في الإسلام قشرا مع اللب فهذا القشر فيه حكمة وللمحافظة على اللب، كما نرى ذلك في عالم الكون في الثمرات والفواكه والخضار ونحو ذلك، فكلها هي مما سخرها الله عز وجل لبن الإنسان وكرم به بني آدم وجعل لهذه الفوائد كلها ماذا؟ قشرا. لولا القشر لفسد اللب. فإذا سلمني رجلا بأن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا، فيجب أن نعرف اللب وأن نعرف القشرة وأن نؤمن بهذا وهذا، وأن نعتقد أن الله ما فرض في الكتاب من شيء، وأن كل ما جاء به هو لمصلحتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا الذي يسميه البعض بالقشر هو ما جاء به الرسول عليه السلام. أنا أذكر لك الآن حديثا صحيحا قد يمكن أن نستدل به لتقسيم هؤلاء جدلا، وهو حديث ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عما فرض الله علي. فقال له: خمس صلوات كل يوم وليلة، وذكر له صوم رمضان فقط ونحو ذلك من الفرائض المعروفة من الأركان الخمس. فماذا كان موقف هذا الأعرابي؟ سأل قال: هل علي يا رسول الله غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لا أزيد عليهن ولا أنقص، يعني حسبه الفرائض وهي لا يريد أن يتطوع. فلما عرف الرسول عليه السلام منه إخلاصه وصدقه في حرصه في معاذبته على ما فرض الله عليه، قال: أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فإذا في الإسلام بدل ما نقول لب وقصور نقول في فرائض وفي نوافل، لكن هذه النوافل لم تشرع عادة. صحيح ذاك الرجل قال: لا أزيد عليهم ولا أنقص، لأنه كان حديث عالم الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا وأحسن تعليمنا حينما قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة.